ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمعاشر المؤمنين والمؤمنات، فالله جل وعلا لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله سبحانه وتعالى أوجدنا لعبادته وأوجدنا للتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويفردون الله بالعبادة. وهذا هو الحق العظيم الذي أوجبه الله علينا، وهو أعظم أمر أمرنا الله به جل في علاه. فعن معاذ رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا يدل على تواضع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، الذي يقول الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه لما سمع هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه إلفات لانتباهه وشحذ لهمته، وهذا من أعظم الأساليب التربوية، طرح عليه السؤال ليفكر وليستحضر الإجابة. فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. وهذا يدل على أدب هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد، حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق على صحته. معاشر المؤمنين، فحري بنا أن نقوم بهذا المقصد العظيم الذي ما أوجدنا الله إلا من أجله، وأن نحقق العقيدة، عقيدة التوحيد. نعم معاشر المؤمنين، فإن الله يبتلي العباد، فيقول في كتابه جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال جل وعلا أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله أيكم أحسن عملا، أي أخلصه لله، وهذا هو التوحيد، وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم معاشر المؤمنين، فالعقيدة هي التوحيد والسنة والإيمان أيضا والفقه الأكبر، كلها أسماء لهذه العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، التي ما أوجدنا الله إلا لأجلها. والعقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الربط والشد بقوة، هذا معناها في اللغة. أما معنى العقيدة في الاصطلاح فلها تعريف عام، وهي ما يعقد عليه الإنسان قلبه عقدا جازما ومحكما لا يتطرق إليه شك. أما العقيدة الإسلامية وهي عقيدة التوحيد، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وعقيدة السلف الصالح وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. هذا هو تعريف العقيدة الإسلامية. ويبرز لنا جميعا معاشر المؤمنين والمؤمنات أهمية هذه العقيدة من عدة وجوه. أولا، أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا بالدعوة للعقيدة الصحيحة. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا، أن تحقيق توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة هو الغاية الأولى من خلق الإنس والجن. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك تبرز أهمية العقيدة الإسلامية بأن قبول الأعمال متوقف على تحقيق التوحيد من العبد، وكمال أعماله على كمال التوحيد، فأي نقص في التوحيد قد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله الواجب أو المستحب. رابعا، أن النجاة في الآخرة ابتداء أو مآلا متوقفة على صحة العقيدة، مما يبرز أهمية تعلمها واعتقادها على المنهج الصحيح قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. خامسا، أن هذه العقيدة تحدد العلاقة بين العبد وخالقه معرفة وتوحيدا وعبادة شاملة لله تعالى بالخوف والرجاء والمراقبة والتعظيم والتقوى والإنابة ورعاية تامة من الله للعبد نطفة وفي الصغر ولما بلغ في الكبر وفي غير ذلك من أحواله التي يتقلب فيها. كذلك تبرز أهمية العقيدة بأن السعادة في الدنيا أساسها العلم بالله تعالى، فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة، فلا راحة ولا طمأنينة إلا بأن يعرف العبد ربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا. سابعا، أن هذه العقيدة تجيب عن جميع التساؤلات التي ترد على ذهن العبد، ومن ذلك صفات الخالق ومبدأ الخلق ونهايته وغايته وغير ذلك. ثامنا، تبرز أهمية العقيدة الإسلامية المبنية على الكتاب والسنة بأن تركيز القرآن والسنة على موضوع العقيدة يبدو واضحا جليا في البيان والتقرير والإيضاح والدعوة، فقد اهتم القرآن والسنة بهذا الجانب اهتماما بالغا. كذلك فالعقيدة الصحيحة سبب الظهور والنصر والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، فالطائفة المتمسكة بعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وهي عقيدة التوحيد هي الطائفة الظاهرة والناجية والمنصورة التي لا يضرها من خذلها إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا إله إلا الله. كذلك تبرز أهمية العقيدة الإسلامية بأن العقيدة الصحيحة هي ما يعصم المسلم من التأثر بما يحيط به من عقائد وأفكار فاسدة. وفي الجملة، فإن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر. نعم معاشر المؤمنين، لا تقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة من الشرك، ومن ثم كان اهتمام الرسل عليهم الصلاة والسلام بإصلاح العقيدة أولا، وهو حق الله على العباد، فأول ما يدعون إليه هو عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونبينا عليه الصلاة والسلام بقي في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان وفي كل مكان حذو الأنبياء والمرسلين، فكانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى بقية أوامر الدين. أما منهج تلقي العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية المبنية على الكتاب والسنة، فلها منهج متميز في تلقيها وأخذها، وكذلك الاستدلال عليها، وهو منهج السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن الأئمة وسائر المهديين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمنهج تلقي العقيدة عند السلف يقوم على عدة أسس، منها أولا الاقتصار في منهج التلقي على الوحي، وهذا مرده إلى إيمانهم بوجوب أن يعيش المسلم حياته كلها اعتقادا وعملا وسلوكا مستمسكا ومعتصما بالوحي المتمثل في الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، وفي رواية اعتصمتم به، فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. لا إله إلا الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الالتفات إلى كتب السابقين التي دخلها التحريف. كذلك فمنهج تلقي العقيدة عند السلف الصالح يتضح لنا ثانيا بالتسليم لما جاء به الوحي، مع إعطاء العقل دوره الحقيقي، مما يميز المسلمين الذين يؤمنون بما جاءت به العقيدة الإسلامية أنهم آمنوا بهذه العقيدة على الغيب. يقول سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولما كانت العقيدة تقوم على الأمور الغيبية كان مبناها على التسليم بما جاءت وبما جاء عن الله جل جلاله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثالثا فمنهج التلقي لهذه العقيدة عند السلف الصالح يتضح بترك الابتداع، فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد أن يحدث في هذا الدين أمرا لم يأتي في الكتاب أو السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما منهج السلف في الاستدلال على العقيدة فيقوم على الأسس التالية: أولا، حجية السنة المتواترة والآحاد في العقيدة، فاهتم سلف الأمة رحمهم الله تعالى بالسنة النبوية اهتماما بالغا، واعتبروها حجة بنفسها في جميع مسائل الدين، ولم يعرفوا بدعة القول بالتفريق بين السنة المتواترة والسنة الآحادية في الاحتجاج. وهذا مبني عندهم رحمهم الله على أسس، منها أن اتباع السنة هو أكبر ما يقتضيه الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وهو المبلغ عنه دينه الذي ارتضاه سبحانه للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على وحي الله، فالحجة قائمة فيما يبلغه كله. كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جميع الدين ولم يكتم منه شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك فمنهج السلف في الاستدلال على العقيدة يقوم ثانيا على ترك التأويل المذموم. فالسلف الصالح رحمهم الله تعالى يتركون التأويل المذموم للنصوص، لنصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص العقيدة لا يجوز أن تصرف عن ظاهرها بغير دليل شرعي، بل يجب أن نتبع المحكم وأن نرد المتشابه إليه، أي إلى المحكم. ثالثا، في منهج السلف في الاستدلال على العقيدة عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاستدلال، فالكتاب والسنة وحي من الله تعالى، والقبول لهما واجب على حد سواء. قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان. كذلك فمنهج السلف في الاستدلال على العقيدة يقوم رابعا على صحة فهم النصوص، فصحة فهم النصوص ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، ولا يستطيع المرء معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة. نعم معاشر المؤمنين، وركائز الفهم الصحيح للنصوص كثيرة، منها معرفة لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كذلك الاعتماد على فهم الصحابة وما أبلغ ما وصف به ابن مسعود رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، حين قال فيهم إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاعتماد على فهم الصحابة من ركائز الفهم الصحيح للنصوص ولدلائل الكتاب والسنة، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كما عايشوا رضي الله عنهم جميعا نزول الوحي، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يتأكد خاصة إذا كثرت البدع والأهواء. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. كذلك من ركائز الفهم الصحيح للنصوص جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ثم الأخذ بها جميعا. فالسلف رحمهم الله لا يعطلون بعض النصوص ويعملون ببعضها الآخر. كذلك من تلك الركائز معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. لا إله إلا الله. أما أركان الإيمان معاشر المؤمنين والمؤمنات، فلا يخفى أن أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة التي نزل بها كتاب الله وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول معاشر المؤمنين والمؤمنات تسمى أركان الإيمان. والركن في اللغة هو الجانب الأقوى للشيء، وفي الاصطلاح ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. أما الإيمان في اللغة فهو نوع من التصديق مما يؤتمن عليه المخبر، لأنه مما لا يدركه المخبر، مما لا يدركه المخبر بحسه. أما الإيمان اصطلاحا فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. والكتاب والسنة مملوءان بالأدلة الواضحة الثابتة والموجبة للإيمان بهذه الأركان. فمن ذلك قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أي المرجع والمآب، وهو يتضمن الإيمان باليوم الآخر. ويلحظ أن الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر لم يذكر في هذه الآية الكريمة صريحا، والجواب أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالقضاء والقدر، فإن القدر عائد إلى علم الله وتقديره للمقادير ومشيئته وقدرته وخلقه، وكل ذلك داخل في الإيمان بالله جل وعلا. ومن أدلة القدر الخاصة قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة أيها الأحبة حديث جبريل عليه السلام المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه النصوص دالة على أن أركان الإيمان ستة، وعلى وجوب الإيمان بها جميعا، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بها، فالإيمان بها إجمالا فرض عين على كل مكلف، فمن جحدها أو جحد واحدا منها كفر والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأصول الستة. وأول أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى، وهو الأصل الأول من أصول الإيمان، بل هو أصل لأصول الإيمان، فالإيمان بسائر أصول الإيمان داخل في الإيمان بالله جل وعلا. ولعظم شأنه ذكر في القرآن في 720 موضعا، قال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقد جاء الإيمان بالله في السنة كثيرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور مهمة. أولا الإيمان بوجود الله تعالى، ثانيا الإيمان بربوبيته سبحانه جل في علاه، ثالثا الإيمان بألوهيته عز وجل، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه لا إله غيره ولا رب لنا سواه. معاشر المؤمنين، فالإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى دلت عليه الفطرة والعقل والشرع والحس. أما دلالة الفطرة على وجوده عز وجل فإن كل إنسان مفطور على معرفته، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لا إله إلا الله. والفطرة هنا الملة الحنيفية وهي الإسلام، بمعنى أنه يولد مستعدا لتأثير الإسلام وقبوله، ما لم تغير هذه الفطرة بتأثير الأبوين أو غيرهما. أما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أو جدها، فهي لم توجد من نفسها ولا صدفة، أي من غير شيء أو جدها، إذا تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن لهم خالقا خلقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير ابن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وكان جبير يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، لا إله إلا الله، بل أن كل ذرة في هذا الكون تشهد بوحدانية الله جل وعلا. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الله أكبر. انظر في نفسك أيها الإنسان، نعم، فأنت تنظر بشحمة وتنطق بلحمة وتسمع بعظمة، لا إله إلا الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سئلت أعرابية تعيش في الصحراء: كيف تعرفين الله؟ قالت ويحكم. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وليل داج، ألا يدل على اللطيف الخبير؟ لا إله إلا الله. فالآيات الكونية تدل على الله جل وعلا، كذلك دلالة الشرع، الآيات الشرعية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، فإن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك. يقول جل وعلا: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أما دلالة الحس على وجود الله فمن وجهين: أحدهما أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها فهي برهان قاطع على وجود الله جل وعلا. كذلك الوجه الثاني أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين وإجابة المضطرين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والحكم والتدبير سبحانه جل وعلا. فيعتقد الإنسان أن لا خالق ولا رازق إلا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. أما إفراده بالملك بأن نعتقد أن الملك كله له سبحانه وتعالى، الله أكبر، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أما إفراده بالحكم والتدبير بأن نعتقد أنه لا حاكم ولا مدبر إلا الله وحده جل وعلا، إن الحكم إلا لله، الله أكبر. نعم معاشر المؤمنين، لا إله إلا الله. فالمشركون أقروا بربوبية الله جل وعلا مع إشراكهم به في الألوهية، مع أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، والإيمان بربوبيته يتضمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. أما الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته، وهو اعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. وهذا هو الأمر العظيم الذي من أجله أوجدنا الله جل وعلا. العبادة في اللغة من الذل والخضوع، يقال طريق مذلل أي معبد. أما العبادة في الاصطلاح فقد عرفها شيخ الإسلام فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فتوحيد الألوهية اعتقاد أن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وأن كل معبود سواه باطل. يقول جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا الإيمان يقتضي تخصيصه بالعبادة لئلا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك، بل الله فاعبد، أي لا تعبد إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويسمى توحيد الألوهية لأن الألوهية وصف لله تعالى دل عليه اسمه الله، الله ذو الألوهية، ويقال له توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب، باعتبار أن العبودية وصف للعبد، حيث أنه يجب عليه أن يفرد الله بالعبادة والقصد مخلصا في ذلك. وتوحيد الألوهية معاشر المؤمنين والمؤمنات هو موضوع دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الألوهية، كما قال نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا التوحيد هو الذي أنكره المشركون من سائر الأمم، فكانت الخصومة فيه بين الرسل وأعدائهم. قال الله عن قوم نبي الله صالح: قالوا يا صالح، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وهذا التوحيد معاشر المؤمنين والمؤمنات هو أول واجب على المكلف، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، متفق على صحته. فهذا التوحيد هو الأساس، توحيد العبادة الذي تنبني عليه صحة جميع العبادات، وبه يتحقق الإخلاص الذي أمر الله به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: فالتوحيد والإخلاص أمره عزيز، فاللفظة واللحظة والشهوة الخفية تقدح فيه. لا إله إلا الله، فمن عبد مع الله غيره فذلك الشرك الأكبر، فذلك الشرك الأكبر الذي يحبط العمل. قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن أشرك بالله في نيته في بعض الأعمال كالرياء والسمعة وغير ذلك، كان ذلك محبطا لذلك العمل الذي صحبه. يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا إله إلا الله، فكم من أنواع الشرك الذي تفشت في هذا الزمان: الطواف بالقبور، والتوسل بالأضرحة، ودعاء الأموات، والاستغاثة بهم، وطلب المدد والغوث منهم، كل هذا من الشرك الأكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأين أولئك الذين يستغيثون بغير الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الشرك الأكبر. فتجد أن البعض من أولئك الذين يدعون الإسلام يطوفون ويتمسحون بتلك القبور ويقفون عندها بخشوع وخضوع يستغيثون بأصحابها من دون الله جل وعلا. وهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام. فلا تستغيث إلا بالله أيها المسلم وأيتها المسلمة، لا تستغيث بالأنبياء أو الصالحين أو الأولياء، لا تستغيث بأحد من الخلق، إذ تستغيثون ربكم، لا تستغيث إلا بالله جل وعلا. كذلك من صور الشرك عياذا بالله الذهاب للكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين الذين يدعون علم الغيب بقراءة الفنجال أو الجبين أو الكف، أو يسمى أحدهم الرمال، يخطط خطوطا في الأرض ويقول سيحصل كذا وكذا ويخبرك بأمور مغيبة، كل هذا من الشرك عياذا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من صور الشرك الذبح للجان والتقرب إلى الشياطين والسحر عياذا بالله، تعلمه وعمله، كل هذا من الشرك الأكبر ومن الكفر عياذا بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كذلك من صور الشرك الأصغر تعليق التمائم والعقد والخرز والأحجبة والأمنعة التي يعتقد فيها البعض أنها تنفع أو تضر من دون الله، أو أنها تدفع العين أو تجلب الخير أو تدفع الضر، كل هذا من الشرك. هذه الواهنة التي لا تزيد العبد إلا وهنا. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك من صور الشرك الأصغر الرياء والسمعة وحب الثناء، فالبعض يريد بأعماله الدنيا، يريد بأعماله الصالحة مدح الناس والظهور والرياء، بل أنه ينشط في العبادة أمام الناس ويتقاعس إذا كان لوحده، يزداد بالطاعات إذا ما امتدح، وينحسر على عقبيه إذا ما ذمه الناس. هذا هو المرائي. من أراد الإخلاص فليذبح المدح ذبحا. من الذي ينفعك مدحه ويضرك ذمه؟ إنه الله جل وعلا. كذلك من صور الشرك الحلف بغير الله، كمن يحلف بالنبي أو يسأل الله بجاه النبي، كل هذا وسيلة مفضية إلى الشرك. والحلف بالنبي شرك أصغر، أو بالحياة أو بالشرف أو بالأمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. كذلك من صور الشرك الخفي الذي يقع فيه الكثير من الناس وهم لا يشعرون، كقول لولا الله وفلان، واو العطف التي تقتضي المساواة بين الخالق والمخلوق، والصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان. فحري بالعاقل أن يحذر من صور الشرك. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به. فلا إله نفي لاستحقاق، نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنا من كان. إلا الله إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة. ومعنى هذه الكلمة، معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. معاشر المؤمنين والمؤمنات، شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أعظم معنى في الوجود. نعم، وهو استحقاق الله العبادة المتضمن لألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. يقول سبحانه جل وعلا لموسى عليه السلام لما قال له: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل لا إله إلا الله، قال: كل عبادك يقولونها. فقال سبحانه: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان. كذلك لا إله إلا الله تتضمن أعظم قول وأفضل مقول، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. كذلك لا إله إلا الله مفتاح دخول الإسلام، ولا يقبل الله عملا إلا بها، لئن أشركت لا يحبطن عملك. كذلك لا إله إلا الله تنجي من الخلود في النار. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. كذلك لا إله إلا الله يدخل بها أهل التوحيد الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد. وغيرها من فضائل لا إله إلا الله. أما شروط شهادة أن لا إله إلا الله فلها ثمانية شروط: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، بحيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم. أما شرطها الثاني فهو اليقين، كمال العلم بلا إله إلا الله الشك والريب. لا إله إلا الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، ألا لله الدين الخالص. يقول صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أخرجه البخاري في كتاب العلم. وشرطها الرابع المحبة المنافية لضدها وهي البغضاء، قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، متفق على صحته. وشرط لا إله إلا الله الخامس الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق، قال تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أما شرطها السادس الانقياد المنافي للترك، قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أما شرط لا إله إلا الله السابع القبول المنافي للرد، فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا أو تكبرا، قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أما شرطها الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، وهو البراءة من المشركين ومن الشرك وأهله، وهذا هو مقتضى النفي في كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أخرجه مسلم. أما الأمر الأخير فهو الإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال سبحانه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. فالله الله معاشر المؤمنين يجب نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن كل نقص وعيب جل وعلا، فنثبت له الأسماء والصفات مع نفي مماثلته للمخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذه طريقة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وهم أهل السنة والجماعة. والقاعدة في نصوص الأسماء والصفات أن الإثبات يأتي مفصلا والنفي مجملا، وذلك في الأغلب. لا إله إلا الله، سئلت تلك الجارية، سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، فقال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. الرحمن على العرش استوى، فهو مستو استواء يليق به على عرشه بذاته، ولا يغيب عن علمه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن جحد أسماء الله وصفاته أو سمى الله وصفه بغير ما سمى وصف به نفسه أو سماه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم أو شبه أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلقه أو أولها عن معناها الصحيح فقد قال على الله بلا علم وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. معاشر المؤمنين، كم من الثمار حينما نحقق العبادة لله جل وعلا ويعمر الله قلوبنا بمعرفته ومحبته وخشيته والرغبة إليه. فتحقيق توحيد الله بحيث لا يتعلق العبد بغير الله رجاء وخوفا ولا يعبد إلا الله جل وعلا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. كم من الثمرات من تحقيق الأمن والهداية والعزة والرفعة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله الله، معاشر المؤمنين، علينا أن نقوم بهذا الحق العظيم الذي هو أعظم الحقوق وأن نكون دعاة إلى الكتاب والسنة، دعاة إلى التوحيد. فالله الله، معاشر المؤمنين، عل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقبض الله روحه على الإيمان والتوحيد والسنة والطاعة. ما غيرنا ولا بدلنا ولا أحدثنا ولا ابتدعنا ولا ضللنا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله دقه وجله. اللهم اجعلنا ممن وفق لتحقيق التوحيد برحمتك يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم القيامة. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وأوليائك وأعلي كلمتك وأذل أعداءك أعداء الدين، واجعل هذه البلاد وسائر بلدان المسلمين آمنة مطمئنة عزيزة بالكتاب والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.